إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. في هذه الآيات الكريمات يأمر الله عز وجل، يأمر عباده المؤمنين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله. والمراد بالسعي هنا القصد والخروج إلى بيوت الله عز وجل، وليس المراد بالسعي الجري، وليس المراد بالسعي شدة العدو، وإنما المراد بذلك أن يقصدوا ويعمدوا وهكذا يهتموا بالخروج إلى الجمعة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فالمراد بالسعي في الآية معاشر المسلمين أن الإنسان يهتم بالخروج إلى الجمعة، ويهتم كذلك بأن يتجهز للخروج إلى الجمعة، فيأتي بما يستطيع من آداب ذلك وواجباته. ومن الواجبات المتعلقة بالاستعداد للخروج إلى الجمعة أن يغتسل المسلم يوم الجمعة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فإذا جمع بين الوضوء والغسل فلا بأس بذلك. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. كذلك أيضا من الآداب المتعلقة بالخروج إلى الجمعة أن الإنسان يمس من الطيب ما استطاع، وهكذا يدهن إن استطاع، ويستعمل السواك، فإن هذه من المستحبات. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. أن يستن أن يستعمل السواك، وهكذا يمس من الطيب إن وجد ذلك. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، قال: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، قال: ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى. غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى، فدل ذلك على استحباب استعمال الطيب. كذلك أيضا من المستحبات قبل أن تخرج إلى الجمعة أن تلبس أصلح ثيابك وأحسنها. وقد جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس أصلح ثيابه أو من صالح ثيابه، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يمس من طيب بيته، ثم يخرج. قال في آخر الحديث بعد أن ذكر أنه لا يفرق بين اثنين إلا غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى. وجاء بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، دل ذلك على أنه يستحب للإنسان أن يلبس يوم الجمعة أصلح ثيابه وأحسنها اهتماما بهذه الشعيرة العظيمة. فإذا خرجت من بيتك أيها المسلم فعليك أن تأتي بدعاء الخروج من البيت، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الأدعية عند الخروج من البيت، ومنها خصوصا إذا خرج الإنسان إلى الصلاة ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، قال: ومن خلفي نورا، ومن أمامي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. يقول المسلم هذا الدعاء إذا خرج من بيته يريد الصلاة ويقصد الصلاة. وهكذا أيضا جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهو حديث صحيح رواه الإمام أبو داود، وروى أيضا من حديث أنس، وهو حديث حسن بمجموع طرقه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت. قال في رواية: فيقول الشيطان للشياطين: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. يخرج المسلم من بيته إذا خرج لأداء صلاة الجمعة ولهذه الشعيرة العظيمة فيدعو بمثل هذه الأدعية العظيمة التي يحفظه الله عز وجل بها من الشياطين. فإذا مشى فالمشي على قدميه أفضل من الركوب، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب المشي إلى الجمعة، وذكر حديث عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبد عبد الرحمن بن جبر، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أدركني وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار يوم القيامة. فاستدل هذا الصحابي الجليل بهذا الحديث على السير إلى الجمعة والمشي إليها. وذكر الإمام البخاري بعده حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. فيستحب للإنسان أن يمشي على قدميه بسكينة ووقار حتى يصل إلى المسجد، فإذا وصل إلى المسجد يدخل المسجد ويدعو ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. ومنها ما في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج من المسجد فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وجاء عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن الشيطان يقول: لقد حفظ مني سائر اليوم، لقد حفظ مني سائر اليوم، أي من يدخل المسجد ويأتي بهذا الدعاء العظيم. فإذا دخل المسجد فليحرص على أن لا يفرق بين اثنين ولا يتخطى رقاب الناس، فإن ذلك من الأذية. وقد روى الإمام أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن بزر أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وهكذا أيضا ذكر في حديث سلمان عند الإمام البخاري: فلا يفرق بين اثنين. بل جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي سلسلة حسنة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وفي رواية: لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. وهذه من الآداب العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يلتزمها في المسجد يوم الجمعة. كذلك أيضا معاشر المسلمين، فإنه يشرع للإنسان إذا وصل إلى المسجد قبل أن تبدأ الخطبة أن يصلي تحية المسجد ويصلي ما كتب له من الصلاة، كما في حديث سلمان: ثم يصلي ما كتب له. فإذا جاء والإمام يخطب فيشرع له أن يصلي تحية المسجد فقط ويخففها. فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام: قم فاركع ركعتين. قال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية للإمام مسلم قال: دخل سليك الغطفاني والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما، أي خففهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، بمعنى أنه يخفف الركعتين. ثم بعد ذلك يجلس ويستمع إلى الخطبة، وليحرص على ألا يعبث بشيء بجوارحه، ولا يتكلم مع من بجواره حال الخطبة، فإذا فعل ذلك فإنه يذهب أجر جمعته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: ومن مس الحصى فقد لغى. وهكذا في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فإذا كان هذا بمجرد مس الحصى، وهكذا أيضا بمجرد أن تقول لصاحبك أنصت والإمام يخطب، يحصل اللغو. وقد فسر اللغو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أبي داود، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن لغى فلا جمعة له، أو قال: كتب له كأنما صلى ظهرا. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من لغى يوم الجمعة يذهب عليه أجر جمعته، ويكون كأنه صلى ظهرا، فإن الجمعة فضيلة وأجرا عظيما يفوت بمجرد العبث باليد، أو كذلك أيضا التكلم في حال الخطبة. فالواجب على المسلم أن يستمع وأن ينصت لما يسمع من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام مما هو داخل تحت عموم ذكر الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله، دل ذلك على أن المشروع في خطبة الخطيب أن تشتمل على ذكر الله عز وجل، ودل ذلك على خطأ الكثير من الخطباء الذين يحشون الخطب بالأخبار من القنوات ويخرجون بها عن موضوعها الأصلي الذي هو ذكر الله عز وجل وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن يوم الجمعة يوم عظيم، وهو عيد من أعياد المسلمين، فقد اجتمع في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام يوم عيد في يوم جمعة، فقال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يوم الجمعة يوم عيد، وقال: فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن يصوم أحدكم يوما قبله أو بعده. فهو عيد من أعياد المسلمين، وفضيلة من الفضائل العظيمة لهذه الأمة، اختص الله بيوم الجمعة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وسمي يوم الجمعة بهذا لاجتماع الناس فيه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون أي آخر الأمم، السابقون أي يوم القيامة هذه الأمة تسبق غيرها من الأمم. قال: بيد أنهم أي اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا. قال عليه الصلاة والسلام: فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه. قال: فهدانا الله له، فهدانا الله له. قال: فهم لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة من الأيام التي هدى الله عز وجل هذه الأمة لها، وفق الله أمة محمد لهذا اليوم العظيم بعد أن اختلفت فيه الأمم السابقة، صار لليهود يوم السبت وصار للنصارى يوم الأحد، وهذه الأمة وفقها الله عز وجل وهداها ليوم الجمعة. وفضائل هذا اليوم كثيرة معاشر المسلمين، وفيه شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، فينبغي أن تعظم شعائر الله، وتعظيم دين الله وشعائره من تعظيم الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم في يوم الجمعة خطيبا في أصحابه، فيعظهم ويذكرهم ويعلمهم ما ينفعهم في دينهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يتخذ له المنبر يقوم على جذع من جذوع النخل أن يستندوا إليه ويخطب أصحابه، ثم بعث إلى امرأة من الأنصار كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وقال: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أقوم عليها إذا كلمت الناس. فصنع له ذلك الغلام منبرا من الخشب من طرفاء الغابة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب أصحابه أول يوم عليه، فسمع لذلك الجذع الذي كان يستكئ عليه أنينا وصياحا وصوتا، حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام فضم الجذع إليه فجعل يئن كالصبي الذي يسكت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. فهكذا معاشر المسلمين، اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام منبرا من خشب وقام عليه وجعل يعظ الناس ويعلمهم ما ينفعهم في دينهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معاشر المسلمين، هذه الآيات آيات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي ترككم للبيع والشراء وأمور هذه الدنيا خير لكم، خير لكم من أن تنهمكوا في مشاغل الدنيا وفي جمع حطامها وتتركوا الذهاب إلى الجمعة. وإن الملاحظ من كثير من الناس هو التأخر والتباطؤ في يوم الجمعة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فيتفاوت الناس على حسب تذكيرهم إلى الجمعة. وقوله فكأنما قرب بدنه أي كأنما تصدق بها في سبيل الله. فكم يفرط المتأخر عن صلاة الجمعة في أجور عظيمات ينالها إذا هو بكر وسارع لأداء صلاة الجمعة، وكلما بكر أكثر كان أجره أعظم عند الله عز وجل. وهكذا كان من المتقربين إلى الله عز وجل بما هو أفضل. فإياك أيها المسلم أن تشغل عن الجمعة بالبيع والشراء أو بجمع المال والدنيا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما عند الله عز وجل من الأجور العظيمة على الحفاظ على فرائض الله أعظم مما قد يجمع من حطامها هذه الدنيا ومن الأموال. ولو حيزت للإنسان كنوز الدنيا في ساعة الجمعة فذهابه لأداء هذه الفريضة خير له عند الله عز وجل. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فإذا أديت صلاة الجمعة أيها المسلم بعد ذلك يشرع لك أن تبتغي من فضل الله عز وجل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولا يعني ذلك أنك تغفل، بل قال الله عز وجل واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله.